أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السابع. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا نام. ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عبد ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ننشرها نخرجها. ثم قال: حدثنا سعيد بن الربيع، وساق الإسناد إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، إلى آخره. والحديث الثاني هذا مكرر، يعني سبق شرحه من قبل. طيب، هذا الباب باب ما يقول إذا نام، يعني الأذكار التي تقال قبل النوم، والأدعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. وكما ذكرنا من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى للمسلم كالقوت للبدن، فذكر الله سبحانه وتعالى هو غذاء الروح وشفاء الروح ودواءها، فالمسلم بحاجة إلى أن يكون دائما الذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة وكل موقف يمر به المسلم خلال اليوم والليلة، يشرع له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة. فيعني من اللحظة الأولى التي يستيقظ فيها المسلم من نومه هناك أذكار شرعها النبي صلى الله عليه وسلم يقولها المسلم عندما تنفتح عينه ويستيقظ من فراشه، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى غير ذلك من الأدعية، وسيأتي إن شاء الله بعضها. ثم هناك يعني أذكار عندما يتوضأ للصلاة، هناك يعني أذكار للوضوء، يبتدئ الوضوء يقول بسم الله، وإذا ختم الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل ذلك عندما يدخل الخلاء، يعني بعد الاستيقاظ من النوم وكذا، يحتاج إلى دخول الخلاء يعني لقضاء حاجته، هناك ذكر عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا خرج يقول: غفرانك. وبعدين يتوضأ يذكر الله قبل الوضوء وبعد الوضوء، ثم يصلي الصلاة، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها أذكار في كل يعني عمل من أعمال الصلاة فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. هناك ذكر في القيام، دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة، وأذكار في الركوع وعند الرفع من الركوع، وأذكار في السجود وبين السجدتين، وفي كل يعني عمل من أعمال الصلاة فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. والصلاة أصلا إنما شرعت من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري يعني شرعت الصلاة لتذكر المسلم بربه سبحانه وتعالى، وليكون الإنسان دائم الذكر لله. ثم يعني بعد ذلك مثلا بعد صلاة الفريضة أيضا هناك أذكار في ختام الصلاة. بعد صلاة الفريضة هناك أذكار في ختام الصلاة، ثم بعد ذلك هناك أذكار الصباح والمساء، ويعني عند الخروج من البيت هناك أذكار عند الخروج من البيت، وعند دخول البيت، وعند دخول المسجد والخروج من المسجد، وغير ذلك يعني من المناسبات. وفيما عدا ذلك، فيما عدا المواضع التي فيها أذكار مخصوصة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع للمسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله ذكرا كثيرا، يعني المسلم لا يقتصر فقط على المواضع التي فيها أذكار يعني مسنونة ومشروعة، وإنما الذكر يعني المطلق مجاله مفتوح في كل وقت. يذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، فقال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه السلام يسلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. غراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني المسلم كلما قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله والتهليل أو الله أكبر غرست له نخلة أو شجرة في الجنة. فعدد الأشجار التي يكرمك الله تعالى بها في الجنة وتكون في حدائقك في جنات النعيم، نسأل الله تعالى أن يجعل من أهلها، على عدد التسبيحات والتهليلات والتكبيرات التي تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأذكار أيضا هي يعني كل ذكر تقوله ترفع لك به درجات وتحط به عنك الخطايا وتمحى عنك السيئات ببركة هذه الأذكار، ويقوى بها إيمان المسلم. يعني كما قال يعني عمر رضي الله عنه، يعني يأتي عن عمر ومعاذ وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان بعضهم إذا لقي بعضا قال إيه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله عز وجل. ذكر الله يعني يشمل طبعا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، يعني إذا جلس فقرأ أحدهما على الآخر يعني بعض القرآن والآخر يسمع، هذا ذكر لله. إذا جلسوا في مجلس علم هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن هذه المجالس يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويثنى فيها على الله وهكذا. المقصود أن ذكر الله سبحانه وتعالى والدعوات التي يدعو بها المسلم ويذكر بها ربه في كل موقف يمر به المسلم خلال اليوم والليل، حتى ينتهي به المطاف عندما يدخل في فراشه ويأوي إلى فراشه لينام، يشرع له أيضا أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة حتى يختم يومه بذكر الله. يعني إذن المسلم يفتتح يومه بذكر الله منذ أن يعني تنفتح عينه إلى آخر يعني لحظة يختم بها يومه، يختمه بذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكارا نقولها عندما نأوي إلى الفراش. يقول حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول الشارح أوى إلى فراشه أي دخل فيه، يعني عندما يدخل في الفراش الذي ينام فيه. وفي الرواية الأخرى إذا أخذ مضجعه، يعني اضطجع على الفراش وتمدد عليه، وإذا كان سيتغطى مثلا يتغطى بالغطاء وكذا، وخلاص يعني أخذ استعدادات النوم وتهيأ للنوم، حينئذ يشرع له هذه الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. باسمك أي بسم الله سبحانه وتعالى، يخاطب ربه سبحانه وتعالى: باسمك أموت وأحيا، أي أموت باسم الله وأحيا باسم الله سبحانه وتعالى. وهذه الباء في باسم الله للاستعانة والتبرك، يعني أموت متبركا ومستعينا ملتمسا البركة والعون والمدد من اسم الله سبحانه وتعالى. باسمك أموت وأحيا. ويقول يعني بعض الشراح الحديث قالوا معنى قوله باسمك أموت وأحيا أي باسمك المحيي وباسمك المميت، يعني كأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه وهما المحيي والمميت. وجاء بمعاني هذه الأسماء، لأن الاسم المحيي يدل على صفة الإحياء، أن الله سبحانه وتعالى يحيي الإنسان من موته، واسمه تعالى المميت فيه وصف الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يميت من شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه. طبعا القول الثاني وهو الأصح، يعني باسمك أنها يعني عامة تشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني هنا لم يذكر اسم معين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما قال باسمك لتشمل جميع الأسماء، يعني كأنه يقول أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى جميعها، وبأسماء الله سبحانه وتعالى ألتمس منه العون والمدد والإعانة يعني على موتي وعلى حياتي، أن الإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في موته ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في حياته. وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب طبعا هنا يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه النوم بالموت ويشبه الاستيقاظ بالحياة، يشبه النوم بالموت ويشبه الاستيقاظ بالحياة. فعندما أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت يعني أنام، وأحيا يعني أستيقظ. وإذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا. يعني هل الإنسان كان ميتا؟ نعم كان نائما، والنوم أخو الموت، فيقول: الحمد لله الذي أحيانا. فبين الشارح أن الإنسان إذا نام فارقته نفسه، النفس تفارق الجسد. لكن يقول يعني قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول منها التنفس. وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. إذن يعني كأن الإنسان يعني عنده نفس، والنفس يعني قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهو سبحانه وتعالى يعلم حقيقتها، يعني يحصل بها وبسببها التمييز والإدراك، يعني وعمل حواس الإنسان: السمع والبصر والشم والمس والذوق، هذه الحواس يعني تعمل بالنفس التي فيها التمييز يعني، وعمل هذه الحواس. فهذه النفس تفارق الإنسان عند النوم، وهناك نفس أخرى هي التي بها الحركة، وبها الحياة، يعني التي بها الحياة، فهذه النفس التي فيها الحياة هي التي تفارق الإنسان عند الموت. والنوم سمي موتا لأن النوم تزول معه الحركة ويزول معه العقل يعني والإدراك، فهو شبيه بالموت. وقال ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون، يعني تفسير آخر أن النوم سمي موتا لأن النوم فيه السكون، والعرب يعني تطلق الموت على الشيء الساكن وقال مات كذا يعني سكن ولم يعد له حركة، كما قالوا ماتت الريح أي سكنت، يعني من الاستعمالات العربية يعني العرب يقولون إيه ماتت الريح يعني سكنت الريح، ليس المقصود أنها كان فيها مثلا روح أو حياة وزالت، ولكن إيه القصد السكون. فلذلك النوم يسمى موتا لأنه إيه سكون، مات الإنسان يعني سكن وكف عن الحركة. أيضا كذلك نعم سبحان الله، أيوة سبحان الله ما شاء الله. يعني هنا أيضا أخونا يفيد يعني أنه في اللغة الإنجليزية أيضا لهم استعمالات مشابهة، يعني البطارية يعني إذا نفدت يعني وكذا يقولون ماتت، يعني بمعنى سكنت يعني زالت منفعتها أو فائدتها. ويقول وقال الطيبي الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت، فحمد الله تعالى على هذه النعمة هي نعمة الاستيقاظ وزوال ذلك المانع. قال وهذا التأويل موافق للحديث الآخر وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهنا أيضا هذا كلام جميل من الإمام الطيبي رحمه الله من شراح البخاري، يقول يعني الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة، الحياة ما فائدتها للمسلم؟ فائدة الحياة أنه يذكر الله تعالى فيها ويتحرى رضا الله ويطيع الله فيها ويجتنب فيها ما يسخط الله، فهذه فائدة الحياة. فالإنسان إذا نام لم يعد متمكنا من الانتفاع بهذه الفائدة التي لأجلها جعلت الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالإنسان خلق ليعبد الله تعالى، وهذه الحكمة من الحياة والغرض الرئيسي من الحياة. فإذا نام الإنسان لم يعد متمكنا من ذكر الله تعالى وطاعته وعبادته يعني ونحو ذلك، فلذلك أصبح النوم مشابها للموت، كما أن الميت لا يستطيع أن يعني يذكر الله تعالى ويتقرب إليه بأنواع العبادات. فلذلك إذا استيقظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا، فهو يشكر الله تعالى على أن أحياه، يعني أزال عنه المانع الذي كان يمنعه من ذكر الله تعالى ومن طاعته والتماس مرضاته، فيحمد الله تعالى على هذه النعمة. كذلك يعني قد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الزمر أن النفس تفارق البدن في أثناء الموت، وكذلك تفارقه في أثناء النوم، وترد النفس إلى الإنسان عند البعث يوم القيامة كما ترد إليه عند الاستيقاظ من النوم. لكن طبعا مفارقة النفس للبدن عند النوم يعني إما أنها مفارقة يعني جزئية ليست مفارقة تامة، يعني يكون للنفس يعني بعض التعلق أو الارتباط بالجسد بحيث يعني لا تزول الحياة بالمرة، لكن المفارقة عند الموت تكون مفارقة تامة، أو يعني بتعبير آخر أن هناك نفسان، يعني نفس هي تفارق الإنسان عند النوم اللي هي النفس التي بسببها التمييز والإدراك والنفس التي تفارق الإنسان عند الموت هي النفس التي يكون بسببها الحياة. فالله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس يعني يقبض الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، يعني والله تعالى يتوفى الأنفس التي لم تمت يتوفاها متى؟ في منامها. إذن النفس التي تموت يتوفاها الله عند الموت، والنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، نفس التي قضى الله عليها الموت يمسكها الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعيدها إلى البدن مرة أخرى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويرسل الأخرى اللي هي النفس التي توفاها الله عند النوم، يرسلها إلى أجل مسمى، يعني إذا لم يقضي عليها الموت لم يقدر على هذا النائم أن يموت، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل إليه نفسه ويعيدها إليه مرة أخرى إلى أجل مسمى، يعني إلى أن يأتي الأجل المحدد الذي قضى الله سبحانه وتعالى فيه أن ينتهي عمر الإنسان ويفارق هذه الدار إلى الدار الآخرة، فحينئذ يمسكها الله ولا يعيدها إليه مرة أخرى. ولذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدعية النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمسكت نفسي فارحمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن نفسه ستتوفى عند النوم، يعني سيقبضها الله سبحانه وتعالى ويرفعها إليه عند النوم، فيقول إن أمسكت نفسي يعني وأبقيتها عندك ولم تعدها إلى بدني مرة أخرى فارحمها، وإن أرسلتها يعني أعدتها إلى جسدي مرة أخرى لواصل العيش والحياة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ختام هذا الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، في الدعاء دعاء الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. ما معنى وإليه النشور؟ قال إليه البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة، يقال نشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم، فحيوا أصبحوا أحياء. فالإمام البخاري رحمه الله يفسر معنى كلمة النشور، يقول وإليه النشور، يقول الإمام البخاري رحمه الله ننشرها نخرجها، ننشرها نخرجها، يعني معنى كلمة ننشرها معناها نخرجها، وهو يشير بهذا إلى قول الله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، يقول الشارح وهي قراءة أهل الحجاز وأبي عمرو، قراءة أهل الحجاز يعني قراءة أهل مكة والمدينة، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو يقرؤون وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، أما القراءة الأخرى كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، هذا يقوله الله سبحانه وتعالى للعزير عليه السلام عندما مر ببيت المقدس عندما خربه بختنصر وسبى، يعني قتل من قتل من بني إسرائيل، قتل منهم مقتلة عظيمة، ومن تبقى منهم سباهم وأخذهم معه إلى بابل سبيا، فمر العزير عليه السلام بيت المقدس وهو خاو على عروشه، يعني وقد تهدمت المدينة، مدينة القدس يعني تهدمت، وقد مات يعني في هذه المذبحة يعني ألوف مؤلفة من بني إسرائيل ماتوا وتهدمت بيوتهم وخربت مدينتهم، فمر العزير عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، فمر على هذه القرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعثه. وطبعا هو عندما قال يعني أن يحيي هذه الله بعد موتها لم يقله يعني إنكارا لقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما على سبيل يعني التعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك السؤال عن الكيفية، يعني هو يعني متعجب يعني من قدرة الله مع إيمانه بها، ويعني كأنه يستفسر يعني عن الكيفية التي يحيي بها الله سبحانه وتعالى، أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه القرية الميتة يعني بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ الله سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه الله وأحياه من الموت. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. أن الله تعالى أحياه وما شعر بهذه 100 عام، يعني ماتها وكأنه نام نومة واستيقظ منها. وهذا حال الناس أيضا يوم القيامة عندما يبعثون من القبور، ومنهم من مكث في قبره يعني آلاف السنين في قبره منذ أن مات إلى أن يبعث يعني يوم القيامة، والناس يبعثون يوم القيامة وكأنهم يعني نائمون واستيقظوا من نومهم، ويتساءلون بينهم كم لبستم، وبعضهم يقول إلا لبستم إلا يوما، وبعضهم يقول إلا لبستم إلا عشرة، شعور كأنهم يعني مكثوا، ويتساءلون عن مدة الدنيا أيضا، يعني يتساءلون عن مدة القبور ومدة المكث في الدنيا، ويستقلون يعني مدة المكث في الدنيا ومدة المكث في القبور وكذا. المقصود يعني أن نفس الشعور، يعني هو نام. وكذلك قصة أصحاب الكهف، يعني لما لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وعندما استيقظوا أيضا وتساءلوا بينهم كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فنفس الشيء. فهنا قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الله سبحانه وتعالى قال له بل لبثت 100 عام، قد أماته الله 100 سنة. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم ينتن ولم يتغير، كان راكبا على حمار ومعه طعام وشراب، فأماته الله سبحانه وتعالى 100 سنة ثم بعثه. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم ينتن ولم يتغير ولا حصل له أي شيء خلال هذه 100 سنة. وانظر إلى حمارك، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يحييه قبل أن يحيي الحمار، حتى يعني يرى كيفية الإحياء بعينيه، فأحياه الله والحمار لا يزال ميتا حتى ينظر إلى الحمار كيف يحييه، ويعني يعرف كيفية إحياء الله سبحانه وتعالى. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، وفي القراءة الأخرى كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ففي قراءة كيف ننشرها، يعني كيف نبعثها ونحييها من الموت. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، يعني كيف نبعثها ونحييها بعد أن مات ثم نكسوها لحما. وأما القراءة كيف ننشزها، النشوز هو الارتفاع، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العظام ترتفع، يعني يتركب بعضها في بعض ويتكون الهيكل العظمي، ويقوم الهيكل العظمي يصبح ناشزا يعني مرتفعا بارزا. كيف ننشزها، يعني نرفعها بعد أن كانت العظام متناثرة مبعثرة في الأرض، ينشزها الله سبحانه وتعالى، يعني يرفعها، إذا هذه العظام ترتفع وتقوم ويتركب بعضها في بعض وتصبح على هيئة الهيكل العظمي للحمار. ثم نكسوها لحما، يكسوها الله سبحانه وتعالى لحما، وإذا به حمار يعني ينهق ويتحرك ويمشي، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال، أي قال العزير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أنا أعلم وأوقن بقدرة الله تعالى. قراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خاطبه يعني وقال له اعلم ان الله على كل شيء قدير. فطبعا علم يعني واقر بقدره الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان ننشرها معناها نبعثها ونخرجها ونحييها. فهنا وقال الله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. يعني من المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته أن الله تعالى يميته فيجعله مقبورا في قبره ثم إذا شاء عندما يريد الله سبحانه وتعالى أنشره يعني بعثه وأحياه وأخرجه. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه وإليه النشور يعني إليه البعث يوم القيامة والإحياء. طيب الباب الذي بعده قال باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جبعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، ما هو حديث البراء هذا سبق شرحه، أنا ذكرت في الأول حديث البراء اللي هو أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللي هو فيه يعني ونبيك الذي أرسلت وعندما أخطأ وقال ورسولك الذي أرسلت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت إلى آخره. هذا كان يعني موضوع الدرس السابق يعني ومكرر يعني في حديث سيكرره المؤلف يعني عدة مرات هنا، يعني كل مرة يستنبط منه فائدة أخرى يعني. طيب الباب الذي معنا هو الباب الثامن، باب وضع اليد تحت الخد اليمنى، يعني أن هذا من سنن النوم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أن يضع كفه تحت خده اليمنى، وكان يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم ويضع يده تحت خده اليمنى، يعني يتوسدها يجعلها كأنها وسادة ينام عليها. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن ينال المسلم إن شاء الله يعني أجر هذه السنة إذا وضع يده تحت خده اليمنى، يعني ولو للحظات يعني قليلة، يعني قد يشق مثلا على الإنسان أن ينام على هذه الهيئة أو يكون صعبا عليها وكذا، فليس بالضرورة يعني أن يواصل نومه على هذه الهيئة، لكن يمكن أن يفعل ذلك ولو للحظات، يعني ينال بها إن شاء الله أجر هذه السنة وأجر الاقتداء يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، في رواية إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده، وفي رواية تحت خده الأيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح نومه بالنوم على الشق الأيمن ويجعل يده تحت خده الأيمن كأنه كالوسادة. ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وفي الحديث الآخر أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يقول وسنده صحيح، يقول ذلك ثلاث مرات، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فكان يقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو واضع يده تحت خده الأيمن، وهذا أيضا من أذكار النوم. الباب الذي بعده قال باب النوم على الشق الأيمن. باب النوم على الشق الأيمن. وذكر فيه نفس حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن ويقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الدعاء. طبعا كانت طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا احتاج إلى تكرار الحديث يعني ليستنبط منه فوائد متعددة يذكره بروايات متعددة، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان كثير الشيوخ، يعني أخذ من أكثر من 1000 شيخ، شيوخ الإمام البخاري رحمه الله أكثر من 1000 شيخ روى عنهم الحديث، وكان واسع الرحلة يعني في رواية الحديث، ارتحل إلى بلدان كثيرة ولا يسمع ببلد فيها محدث يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده إلا ويرحل إليه ويسأل عنه، وإن وجده يعني ثقة وكذا يعني يروي عنه ويتحمل عنه. فالإمام البخاري رحمه الله كان له شيوخ عديدون، وكان يعني يأخذ عنهم الحديث، فكان يروي الحديث الواحد من عدة أسانيد، يحدثه به أكثر من شيخ بأسانيد متعددة، وبين روايتهم أحيانا يكون بعض الاختلاف في الألفاظ، كل واحد مثلا يذكر فائدة يعني لا يذكرها الآخر. فكان الإمام البخاري رحمه الله إذا احتاج إلى تكرار الحديث لا يعدم التكرار من فائدة، يعني بحيث يذكر روايات فيها بعض الاختلاف ويذكر أسانيد أخرى نفس الحديث، يعني ليكون في ذلك فوائد يعني حديثية وفوائد أيضا في متن الحديث يعني ولب الحديث. طيب الباب الذي بعده باب الدعاء إذا انتبه من الليل. باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالت عند ميمونة. بت عند ميمونة، وميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه. قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت، فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ صلى الله عليه وسلم، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. طيب هذا الباب باب الدعاء إذا انتبه من الليل. طبعا الكتاب الذي معنا هو كتاب الدعوات، يتكلم فيها عن المواضع التي يشرع فيها الدعاء ويشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا يعني أن المسلم يشرع له في كل موقف من المواقف التي يمر بها في يومه وليلته يشرع له ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى يكون دائما الصلة بالله عز وجل. ومن المواطن التي يشرع فيها الدعاء أو يستحب فيها الدعاء إذا انتبه من الليل، يعني إذا الإنسان انتبه من الليل حتى ولو كان ينوي مواصلة النوم، يعني إذا الإنسان استيقظ من أو انتبه من الليل وكان في نيته أن يواصل النوم بعد ذلك ويكمل يعني النوم فيما تبقى من الليل، سواء يعني أراد مثلا أن يقوم ويتوضأ ويصلي ما تيسر له ثم ينام بعد ذلك، وهذا لا شك يعني هو الأفضل حتى ينال أجر قيام الليل، أو يعني كان انتبه من الليل وقلق يعني أو كذا ويريد أن يواصل النوم. ففي كل هذه الحالات يعني إذا الإنسان انتبه من الليل فيسن له أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره، يسن له أن يدعو الله سبحانه وأن يذكره عز وجل. طيب الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة، وفي بعض الروايات بت عند خالتي ميمونة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما غلاما صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وعمر ابن عباس رضي الله عنهما كم 13 سنة، كان عمر ابن عباس رضي الله عنهما يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فهذه الحادثة كانت قبل ذلك، فكان ابن عباس يعني غلاما صغيرا ومع ذلك فكان حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس أمه هي أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وكنا 4 أخوات مؤمنات صالحات أثنى عليهن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات 4 المؤمنات ميمونة وأم الفضل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أختيهما وأثنى عليهن رضي الله عنهما. فميمونة هي خالة ابن عباس وهي أم المؤمنين رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنهما تحرى اليوم الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الليالي بين نسائه ويبيت كل ليلة عند واحدة منهم. فابن عباس رضي الله عنهما في مرة من المرات تحرى اليوم الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، وذهب يبيت عندها في بيتها هذه الليلة، ونيته أن ينظر ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وكيف يصلي من الليل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. النبي صلى الله عليه وسلم أتى حاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام، يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الليل، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الليلة. يقول ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى القربة، قربة فيها ماء، وكانت القربة يعني معلقة، والقربة إناء من الجلد يعني يكون مصنوعا من الجلد ويوضع فيها الماء. فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني فك رباطها حتى يسيل منها الماء، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين، يعني توضأ وضوءا بين الاقتصاد يعني الشديد في الماء وبين الإسباغ يعني والمبالغة. فيقول فتوضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، يعني لم يكثر من استعمال الماء ولم يسرف فيه في استعمال الماء، وفي نفس الوقت قد أبلغ الوضوء، يعني أسبغه ويعني استوعب أعضاء الوضوء بالغسل. فهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه توسط، يعني لا هو يقلل من الماء بحيث لا يستوعب أعضاء الوضوء أو يترك شيئا منها لم يصل إليه الماء، وفي نفس الوقت يعني لا يسرف في الماء ويعني يهدر يعني ماء كثيرا بغير حاجة أو بغير داعي. يقول الشارح: وهو يحتمل أن يكون قد قلل من الماء مع التثليث، يحتمل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلل من استعمال الماء مع كونه غسل كل عضو 3 مرات، فلذلك قال لم يكثر وقد أبلغ، يعني لم يكثر من استعمال الماء وقد أبلغ، يعني وقد غسل كل عضو 3 مرات واستوعب الأعضاء بالغسل. ويحتمل أن يكون قد اقتصر على دون 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ مرة مرة، وأحيانا يتوضأ مرتين مرتين، وأحيانا يتوضأ ثلاثا، وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3 في نفس الوضوء الواحد. وجاء في رواية مسلم: فتوضأ وضوءا حسنا، يعني هنا الرواية عند البخاري توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، وفي صحيح مسلم فتوضأ وضوءا حسنا. وفي رواية عند الطبراني يقول يعني أخبر أيضا أن النبي فيها زيادة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ قال: وإلى جانبه مخضب، والمخضب يعني نوع من الآنية، مطبق عليه سواك فاستن به ثم توضأ. هنا فائدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنى بالسواك، يعني استعمل السواك ثم توضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع التي يستحب فيها السواك عند الاستيقاظ من النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه كان أول ما يعني من أول ما يبدأ به عندما يستيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، يستعمل يعني السواك صلى الله عليه وسلم عندما ينتبه من النوم. وكذلك السواك مستحب مع الوضوء ومستحب مع الصلاة. استحباب السواك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من النوم استعمل السواك، هذا بنية الاستيقاظ من النوم. ثم هناك تسوك يعني مع الوضوء وتسوك مع الصلاة. تسوك مع الوضوء إما أن يكون في أثناء يعني المضمضة، بعض الفقهاء يقول مع المضمضة يستاك يعني أثناء المضمضة، والبعض يقول السواك الذي مع الوضوء يكون في ختام الوضوء يعني وفي نهاية الوضوء. ثم عندما يصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستعمل السواك في يعني قبل الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، يعني أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من وعظ أصحابه بالسواك وباستعمال السواك. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك ثم توضأ. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه. يقول ابن عباس: فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ دخل في صلاته، كبر ودخل في الصلاة. فابن عباس طبعا طيلة الفترة الماضية لم يكن نائما، وإنما كان يتظاهر بأنه نائم، كان يتظاهر بأنه نائم ويغمض عينيه، لكنه في الحقيقة كان مستيقظا، لأنه جاء لغرض يعني أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويراقبه. فيقول فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام عباس يقول: فتمطيت، يعني تظاهر كأنه يعني قد استيقظ للتو يعني من نومه، كراهية أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أتقيه، وفي رواية أني كنت أراقبه أو أرقبه. فهنا يعني أتقيه يعني أني كنت يعني مستيقظا، ولكن أتقي أن يعلم أني مستيقظ أو كذا، أو كراهية يعني أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أراقبه وأني لم أكن نائما. فتظاهر ابن عباس بأنه كان نائما وتعمد يعني أن يتمطى يعني يتظاهر بهيئة المستيقظ يعني في هذه اللحظة من النوم. طبعا هنا أيضا الرواية التي معنا فيها شيء من الاختصار يقول إيه: فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فتوضأ ابن عباس ثم وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه كما في الرواية الأخرى، فأداره من خلفه فجعله عن يمينه، لأن موقف المأموم يكون عن يمين الإمام وليس عن يسار الإمام، لكنه كان يعني يجهل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه، يعني أخذ بأذنه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه. وهذا طبعا يفيد أن المأموم يعني لو حصل أن صلى عن يسار الإمام مثلا جزءا من صلاته أو كذا أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله يخرج من الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد، وإنما جعله يبني على ما فات، يعني أن مخالفته الموقف الصحيح للمأموم لا يجعل ما صلاه من صلاته باطلا، ولكن يعني يصحح موضعه ويقف عن يمين الإمام. ولو حصل أن إنسانا مثلا جهلا صلى مأموما عن يسار الإمام وأنهى صلاته، يعني أتم صلاته كلها في هذا الموقف أو في هذا الموضع، يعني فيعلم ولا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. وكذلك فيه أن الحركة في أثناء الصلاة مأذون فيها للحاجة، يعني هذه حركة من أجل الحاجة ولأجل يعني مصلحة الصلاة وتصحيح موقف المأموم، فهذه الحركة مأذون فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه وحركه، وحركة ابن عباس نفسه أثناء الصلاة، كل ذلك مأذون فيه من أجل الحاجة، وإنما الذي ينهى عنه هو الحركة على سبيل العبث يعني واللعب بدون يعني حاجة تدعو إليها. وكذلك أيضا فيه من الفوائد يعني أن المأموم إذا احتاج إلى التحرك يعني لا يكون عن من أمام الإمام ولكن من خلفه، لما ورد من النهي عن المرور بين يدي المصلي، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن ينتظر 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقول الراوي: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فإذا المرور بين يدي المصلي فيه إثم عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يعني لو مر بين يدي المصلي يعلم مقدار الإثم الذي سيرتكبه بالمرور بين يدي المصلي لكان أن ينتظر يعني 40 سنة أو 40 شهرا أو يوما يعني خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا طبعا في المرور أمام المصلي بين المصلي وسترته إذا كان للمصلي سترة، فيكون هذا الإثم في من مر بين المصلي وبين السترة. طيب لو المصلي ليس أمامه سترة، لو المصلي ليس أمامه سترة، فالفقهاء يعني قدروا المسافة بذراع من موضع رأس الساجد أو 3 أذرع من موضع قدم القائم أو الراكع، يعني إذا كان الإنسان راكعا أو قائما أو يعني فيكون إيه مقدار 3 أذرع، مقدار 3 أذرع والذراع اللي هو من أطراف الأصابع إلى المرفق بيد الرجل المعتدل، يعني وتقدر بشبرين، يعني الذراع يقدر بشبرين، يعني تلاحظ لو تقيس الذراع كما أطراف الأصابع تجد يعني حوالي شبرين تقريبا، فيعني 3 أذرع يعني إيه 6 أشبار كده، أظن مش عارف بالسنتيمترات تقريبا 51 سنتيمتر أو مش عارف كم، حد يعرف؟ نعم؟ نعم 50 سنتيمتر أو 51 سنتيمتر، يعني شبرين الذراع الواحد. فإذا كان يعني ساجدا تقدر ذراعا من موضع رأسه وتمر بعد ذلك ولا حرج عليه. في هذه الحالة، لأن موضع السترة لا يزيد عن ذلك، لأن الحديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبين سترته ذراع، وفي بعضها بينه وبين سترته ثلاثة أذرع. وقالوا أحاديث ثلاثة أذرع يعني بين موضع قدميه وبين السترة، وذراع الحديث ذراع يعني إما بين موضع رأسه وبين السترة قدر ذراع، أو أنه على سبيل التنوع يعني أحيانا يكون بين القدم والسترة ذراع أو ثلاثة أذرع. المهم أن الحد الأقصى ثلاثة أذرع من القدم أو ذراع من الرأس الساجد يعني. بعد ذلك يمكن أن تمر وليس عليك حرج حتى ولو لم يكن أمام المصلي سترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجعله يمر من ورائه حتى أوقفه عن يمينه. قال فتتامت صلاته 13 ركعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستدل به على أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أنه ليس على إطلاقه، وأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وجاءت أحاديث عديدة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهذا يجعل الحصر يعني يفقد دلالته، يعني هي تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لا ثبت أنه قد زاد، إذن حتى وإن كان زاد يعني بركعتين لكن المهم أنه قد زاد عن 11 ركعة، إذن الحصر هذا يعني تبطل دلالته، ويكون الزيادة على 11 ركعة مأذونا فيها وليست يعني ممنوعة. والصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا أحيانا يزيدون على 11 ركعة، لكن الغالب يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، لكن لو زاد الإنسان عن ذلك في بعض الأحيان فليس عليه حرج في هذا، وإن كان الأفضل يعني الاقتصار على 11 ركعة، لكن لو زاد فلا بأس يعني بهذا. قال ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن قام الليل وصلى 13 ركعة اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فنام حتى نفخ. والنفخ هو صوت خروج الهواء يعني من الفم، خروج الهواء من الفم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. طبعا النفخ غير الشخير يعني أكرمكم الله وكذا، يعني ليس هو الشخير، ولكن النفخ هو يعني صوت خروج الهواء يعني من الفم، يعني صوت النفخ المعروف. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني هذه كانت عادته في نومه صلى الله عليه وسلم. ويقولون يعني هذا يعني من كونه صلى الله عليه وسلم كان قليل النوم، وكان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وقته في أعمال عظيمة، يعني ويقضي معظم ليله قائما لله تعالى حتى تتورم قدماه. فالإنسان يعني عندما يكون مرهقا يعني ومتعبا من عمل شاق وينام قليلا فيستغرق في النوم ويصاحب نومه هذا النفخ. فكان هذا يعني في صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة، يعني جاء يعلمه بموعد إقامة الصلاة ويستأذنه في إقامة الصلاة، والمقصود بها صلاة الفجر، والمقصود بها صلاة الفجر. وذلك أن الرواية يعني كما ذكرنا فيها اختصار وتفصيله كما وضح في الروايات الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد قيام الليل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل يستغفر وقت السحر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي قيامه قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر، فيستغفر الله تعالى في وقت السحر ويذكر الله تعالى حتى يؤذن لصلاة الفجر. فبمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، وكان يخففهما جدا ويصليهما في بيته، وهما ركعتا سنة الفجر القبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته ويخففهما جدا، لأنه يكون قبلها قد صلى قيام الليل قياما طويلا، فكان يخفف ركعتا الفجر ويصليهما، يقرأ فيهما أحيانا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، ثم يقرأ في الركعة الثانية، يعني الركعة الأولى يقرأ فيها آية واحدة من سورة البقرة، وفي الثانية يقرأ فيها آية من سورة آل عمران، إما أن يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ويركع. أو يقرأ بدلا منها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ثم يركع. إذا الركعة الأولى فيها إيه؟ آية من سورة البقرة، ويقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، ويلاحظ أن آخر الآية إيه؟ ونحن له مسلمون. والآية الثانية التي يقرأها في الركعة الثانية من آل عمران أيضا ختامها مسلمون، يعني إما فلما أحس عيسى منهم الكفر أو آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني آية واحدة بعد الفاتحة، أو يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يعني يسرع في قراءته ويخففها جدا، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي سنة الفجر القبلية، تقول يعني فكان يعني يقرأ قراءة يعني خفيفة حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن، يعني عائشة رضي الله عنها تستغرب يعني من يعني قصر الوقت وسرعة ركوعه، تقول يعني هل قرأ بأم القرآن، يعني هل اتسع هذا الوقت ليقرأ بأم القرآن. ولذلك يعني الإمام مالك رحمه الله يقول يعني يستحب فيها الاقتصار على الفاتحة، لكن هذا مرجوح يعني لأن الأحاديث وردت أنه كان يقرأ فيها بعد الفاتحة، لكن الإمام مالك يقول يعني سنة الفجر يعني يقتصر فيها على الفاتحة ولا يقرأ فيها شيئا، لكن الأحاديث كما ذكرنا وردت بأنه كان يقرأ فيها ما ذكرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن وينام حتى يأتيه المؤذن، يأتيه بلال رضي الله عنه يستأذنه في إقامة الصلاة ويعلمه بدخول وقت الإقامة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة، وأثناء إقامة الصلاة يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته ويأتي للصلاة بالناس صلى الله عليه وسلم. وذات مرة جاء بلال ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة، فقيل إنه نائم، فقال بلال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نادى بها على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اجعلها في أذانك، قال اجعلها في أذانك. كان هذا بداية سنة التفويض يعني. ولذلك يعني فمما يستحب يعني الاضطجاع بعد سنة الفجر القبلية يعني أن يعني يصليها الإنسان في البيت ويضطجع بعدها بالصلاة، إذا يعني إذا أمن يعني أن الاضطجاع هذا لن يضيع عليه صلاة الفجر أو كذا. وطبعا في خلاف طويل في موضوع الاضطجاع بعد سنة الفجر، ابن حزم رحمه الله يقول إن الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، يقول من لم يضطجع أثم، وكذا أنه جاء في حديث أبي هريرة ثم ليضطجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليضطجع بلفظ الأمر يعني. لكن الجمهور يعني حملوه على الندب، وبعضهم قال يعني وحتى يعني قيدوا هذا الندب بأنه إذا صلاهما في البيت، أما إذا صلاهما في المسجد فلا يشرع الاضطجاع، بل أنكره الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا صلى سنة الفجر في المسجد ثم اضطجع في المسجد، فحصده ابن عمر بحصات يعني رماه بحصات فأيقظه بها يعني. وقال يعني حتى أنكر عليه إنكارا شديدا يعني قال ما بال أحدكم يتمعك في المسجد كما يتمعك الحمار يعني نايم تقلب وكذا يعني. وطبعا أغلظ في الإنكار لأنه يعني قالوا كأن الناس يعني كثر يعني النائمون بعد سنة الفجر وأصبح المسجد يعني الناس ينامون قبيل إقامة الصلاة وكذا ويعني مما يعني يخرج المسجد يعني عن الغرض الذي أقيم لأجله ويشوش على المصلين ويشغل المكان وكذا. على كل حال يعني إذا صلى سنة الفجر في المسجد فلا يستحب له الاضطجاع، وأما إذا صلاها في البيت البعض يقول يستحب والبعض يقول يعني إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينامها يعني لحاجته يعني لأنه كان يعني يصلي الليل حتى تتورم قدماه ويكون مرهقا وكذا، وكان يضطجع لحاجة، ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب على مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر. وجاء في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، قالت يصلي سنة الفجر فإن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع، يعني إذا كانت أم عائشة يعني مستيقظة فيجلس يحادثها حتى يأتي بلال لإقامة الصلاة، وإلا اضطجع يعني إذا كانت لا تزال نائمة يعني يضطجع صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعني بعد صلاة الفجر يوقظها لصلاة الفجر أو يوقظها مع الإقامة. نعم صنع. نعم موضوع الوضوء يعني هذا هنتكلم عن مسألة الوضوء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، يعني جاء بلال فأعلمه بوقت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فصلى ولم يتوضأ. وهذا طبعا له تعلق بمسألة النوم هل هو من نواقض الوضوء أم لا، وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف طويل بين الفقهاء بسبب يعني ما يوهم التعارض يعني من الأحاديث الواردة في هذا الباب. طبعا بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال صلى الله عليه وسلم إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكذلك في الحديث الآخر أن الملائكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا اضربوا له مثلا، فقالوا اضربوا له مثلا يعني وهؤلاء الملائكة يعني هم ملائكة الرؤيا الذين يعني يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليروا النائم رؤيا صالحة، فالرؤيا الصالحة عبارة عن مثل يضربونه للنائم يشبهون له الأمر الذي يريد الله تعالى أن يطلع النائم عليه، فيضربون له مثلا يشبهونه له ببعض الأشياء المشابهة له إما في الاسم أو في الهيئة أو الصورة أو كذا، فيضربون له مثلا فقالوا اضربوا له مثلا أو كذا، فقال بعضهم إنه نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال يعني الآخرون إن العين نائمة وإن العين نائمة والقلب يقظى، يعني نفس الملائكة يعني شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم أو مستيقظ، لأنه يكون على حالة يعني تكون عينه نائمة وقلبه يقظى، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظى إلى آخر الحديث. المقصود يعني قالوا إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنوم غيره، ونوم الأنبياء يعني له حالة يعني مختلفة عن نوم الآخرين أو كذا. وعلى كل حال يعني العلماء في موضوع النوم منهم من قال إن النوم ينقض الوضوء مطلقا على أي صفة كان وقليلا أو كثيرا أو كذا، ومنهم من قال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، استدلوا بهذا الحديث وكذلك بأحاديث أخرى منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما إلى ثلث الليل أو حتى مضى ثلث الليل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقد النساء والصبيان في المسجد، وقد رقد النساء والصبيان في المسجد، وقالوا إنه حتى الرجال أيضا كانوا قد رقدوا، ولكن إيه ذكر النساء والصبيان استعفافا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني رقد النساء ورقد الصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا فصلوا ولم يتوضأوا، ويقول أنس رضي الله عنه فنام الناس في المسجد حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى ثلث الليل فقاموا فصلوا ولم يتوضأوا. فهذا حديث صحيح أيضا، وهو من ضمن أدلة الإيه الذين قالوا إن النوم لا ينقض الوضوء. وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. السه يعني القربة أو كذا، والمقصود يعني أن الوكاء هو الرباط يعني، فإذا نامت العين استطلق الوكاء أو كذا، يعني أن الإنسان إذا نام يعني يخشى أن ينتقض وضوءه بخروج الريح أو كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ، فهذا أمر بالوضوء يعني لمن نام، وأن النوم مظنة لخروج الريح وكذا. فالمقصود بعض الفقهاء أخذ بجانب من الأحاديث التي فيها أن النوم لا ينقض الوضوء، وقال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، بعضهم قال ينقضه مطلقا، والجمهور على محاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث. فمثلا من طرق التوفيق بين هذه الأحاديث يعني ما سلكه الإمام أحمد رحمه الله، قال النوم الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض، فحمل أحاديث النوم الحديث النقض على أنها يراد بها النوم الكثير، وحديث عدم الانتقاض على أنها يراد بها النوم القليل. ويفرق بين القليل والكثير بأن النوم الكثير هو الذي يغيب معه الإدراك يعني، ويغيب معه الشعور تماما، بحيث لو انتقض وضوءه بخروج ريح أو نحوه، يعني كأن النوم ليس بناقض في حد ذاته، وإنما هو مظنة لانتقاض الوضوء بخروج ريح وكذا. فقال يعني إذا كان النوم كثيرا بحيث يعني يغيب الإنسان عن إدراكه تماما، ولو خرج منه ريح لم يشعر به، فهذا يكون ناقضا للوضوء. وأما إذا كان خفيفا بحيث يعني يتنبه الإنسان لأدنى تنبيه، يعني إذا كان النوم خفيفا بحيث يعني أقل صوت أو حركة أو كذا ينتبه، فهذا يعني لا يكون مظنة لانتقاض الوضوء فلا ينقض. والإمام الشافعي رحمه الله يقول مثلا إذا الإنسان يعني نام يعني ممكنا مقعدته من الأرض، إذا نام يعني وهو جالس متربعا ممكنا مقعدته من الأرض أو كذا، وهو جالس ممكنا مقعدته من الأرض، ليس بالضرورة أن يكون متربعا، لكن يعني جالس ليس مضطجعا، وإنما نام وهو جالس وممكنا مقعدته من الأرض، فإن نومه لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، يعني لا يلتفت إلى القلة أو الكثرة، وإنما إلى هيئة النوم. وأما إذا نام مضطجعا فنومه ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا نام في الصلاة أو على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه، يقول أي هيئة من هيئات الصلاة، يعني إذا نام وهو على هيئة الراكع أو القائم أو الساجد أو القاعد لا ينتقض وضوءه، وأما إذا نام على هيئة أخرى أو صفة أخرى انتقض وضوءه، وإلى غير ذلك يعني من الأقوال يعني في هذا الموضوع. والأمر فيها طبعا إذا أراد الإنسان أن يحتاط يعني ويتوضأ يكون أحسن يعني يخرج من الإشكال. طبعا لا شك يعني أن الوضوء يعني لكل صلاة من المستحبات يعني من السنن، إذا توضأ يكون أحسن يعني وأحوط وأخرج من الخلاف، لكن الأمر إن شاء الله فيه سعة يعني بإذن الله تعالى، إذا كان يعني غلب على ظنه أو يعني تأكد أنه لم ينتقد وضوءه وكذا يكون الأمر يعني يسيرا إن شاء الله. لكن في الحقيقة يعني من اللطائف التي تحكى في هذا يعني أظن الباب من العربي المالكي رحمه الله كان ذكر في كتاب أحكام القرآن أو كذا يقول يعني عن نفسه أنه كان يعني كان من قبل يعني يرى أن النوم الخ الخفيف يعني لا ينقض الوضوء، كان يرى أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وكذا، ويرى أن الإنسان يعني إذا نام نوما خفيفا ينتبه يعني إذا خرج منه الريح أو كذا. فيقول إلى أن كنت لأن صليت يوما الجمعة في الجامع، فيعني إلى فإذا يعني بي يجلس إلى جنبي رجل فنام وهو جالس في أثناء الخطبة، نام في أثناء الخطبة، قال فخرج منه ريح يعني هو نائم، وجلس إلى جنبه وخرج منه ريح يعني وهو نائم وكذا، ورجل لم يشعر. فلما أقيمت الصلاة إذا الرجل يقوم من ينتبه يعني من نومه ويقوم يعني ليصلي، قال فنبهته يعني قلت له يا أخ وكذا يعني جدد وضوءك يعني أنك انتقى يعني خرج منك ريح وكذا، فقال له بل خرج منك قال بل خرج منك أنت وكذا، وأبى أن يتوضأ وأبى أن يتوضأ وأصر على أن يصلي على حاله وكذا ولم يستطع. قال فمن يومها يعني صرت أقول يعني من نام فليتوضأ، يعني انتقد من انتقد الناس يعني ما لما نقول لهم يعني إذا كان قليلا أو كثيرا مش عارف ما يعني لا ينضبط يعني الأمر وكذا. نعم هذا حديث ضعيف يعني الحديث إذا نام العبد وهو ساجد مش عارف كذا، الحديث ضعيف للأسف. طيب نختم الحديث إن شاء الله حتى نختم الدرس. يقول وكان يقول في دعائه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. طب هنا هذا الدعاء متى دعا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا تعددت الروايات في موطن في موضع الدعاء بهذا الدعاء، ويحتمل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به أحيانا في هذه الحالة وأحيانا في هذه الحالة، فلا بأس أن يدعى به أو يكرر الدعاء به في هذه المواطن. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته وسجوده، كان يقوله في صلاته وسجوده، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين فرغ من صلاته، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به وهو ذاهب إلى صلاة الصبح، وهو ذاهب إلى صلاة الصبح. فهذا الدعاء يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في أثناء الصلاة وهو ساجد، دعا به وهو ساجد، أو أنه قاله بعدما فرغ من صلاته بالليل أو بعد أن فرغ من صلاة سنة الفجر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو ذاهب من بيته ليصلي صلاة الفجر في المسجد فقاله في الطريق إلى صلاة الفجر. فلا بأس أن يدعى بهذا الدعاء في كل هذه المواطن، لأنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في كل منها، يعني يدعو به وهو ساجد، ويسن أيضا أن يدعو به بعد أن يفرغ من صلاة سنة الفجر القبلية، أو يدعو به وهو ذاهب من بيته لصلاة الفجر في المسجد فيدعو به وهو في الطريق إلى صلاة الفجر. ما هو هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. لو عدوا معنا إن شاء الله كم واحدة يعني قالها. قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذه كده عشرة. قال كريب، وكريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يروي الحديث، قال وسبع في التابوت. وسبع في التابوت، التابوت هو الصندوق، الصندوق المغلق يعني. قال وسبع في التابوت يعني هذه عشرة وهناك سبع أخرى قال في التابوت. ما معنى قول كريب وسبع في التابوت؟ قالوا هنا اختلف الشراح، يعني بعضهم يقول يقصد أنه نسي سبعا، يعني هذه عشر وسبع نسيها. قال يعني وهذا يوضحه ما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. ونسيت ما بقي، فقيل ايه تابوت يعني سبع في التابوت، يعني يقصد نسي اني قد نسيتها. طيب رواية مسلم فيها ايه 12، هنا احنا ذكرنا 10، رواية مسلم فيها 12 وفيها 2 زيادة، وهي ايه واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا، واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا، كده ايه صارت 12 غير السبع التي ايه التي نسيها، فيصبح المجموع 19. وقيل يراد ايه بالتابوت، يعني قال التابوت هو الايه الصدر، يريد به الصدر، التابوت والصندوق، يعني قال اما قيل يعني شبه صدره بال يعني بالصندوق، وقيل فقال يعني وهو وعاء العلم، يعني سبع الايه يعني في الصدر، لكن يعني كانه يريد انه نسيها او يحتاج يعني الى يعني تأمل وكذا حتى يتذكرها. وقيل التابوت المقصود به الصندوق، وأنه كان قد كتب هذا الدعاء في كتاب ووضعه في صندوق عنده فيه كتب، فقال يعني هذه 12 أو هذه 10 وسبع في التابوت، يعني سبع مكتوبة في الصندوق، يعني أحتاج إلى إخراج الكتاب من الصندوق والبحث عنها حتى أتذكر السبعة الباقيات. وهذا يؤيده ما وقع في رواية أبي عوانة، قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت، وستة عندي مكتوبات في التابوت، يعني مكتوبات في الصندوق. فإذا يعني لا تعارض يعني بين يعني كونه قد نفيها وبين كونها مكتوبة عنده في الصندوق، فليس هناك تعارض، أنه هي هو يعني ما منعه من قولها إلا أنه قد نفيها، وفي نفس الوقت هي مكتوبة عنده في صندوق، يعني ويعني وعد أنه يبحث عن الكتاب الذي حفظه في صندوق عنده ويخرج منه ما تبقى. طيب قال فلقيت رجلا من ولد العباس، وطبعا كريب هذا مولى ابن عباس يروي الحديث، فالراوي يقول يعني لقيت رجلا من ولدي العباس، هو سلمة بن كهيل لقي بعد ذلك بعض أولاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله عن هذا الدعاء، قال هل تحفظه؟ فقال فحدثني بهن، ذكر له الخصال السابقات وزاد عليها، قال فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، قال يعني واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، والبشر اللي هو البشرة يعني أو الجلد يعني. طيب هذه يعني 5. قال وذكر خصلتين، يعني نسيهما سلمة بن كهيل اللي هو الذي روى عن كريب وعن ولد بن عباس. طيب ما هما هاتان الخصلتان التي نسيهما؟ قال وذكر خصلتين، هنا يقول الشارح والخصلتان العظم والمخ، وقيل يعني قيل وفي عظمي نورا وفي مخي نورا، وقال الكرماني لعلها الشحم والعظم، وقيل غير ذلك يعني. ويقول ان المبنى العربي المالكي رحمه الله يعني جمع من اختلاف الروايات 25 خصلة، يعني من مجموع يعني الروايات يجتمع 25 خصلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه ان يجعل فيها نورا. فالقصد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى ان ينير يعني كل موضع في جسده وكل جهة من جهاته، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا، في بعض الروايات واجعلني نورا، يعني اجعل لي نورا واجعلني نورا، يعني اجعلني أنا يعني نورا، وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وشعري نورا وفي بشري نورا إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. وإن شاء الله يعني حتى نقيم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نذكر يعني ما قاله الشراح الحديث في معنى النور الذي في القلب والنور الذي في السمع والذي في البصر والذي في البشر إلى آخره إن شاء الله. نكمل إن شاء الله شرح الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب ممكن نؤجل الأسئلة يعني تأخرنا عن اليوم، إذا في أسئلة إن شاء الله نؤجلها إلى الغد بإذن الله إن شاء الله. بارك الله أخواننا في بوسطن يعني إن شاء الله لو في أسئلة نؤجلها للغد إن شاء الله بإذن الله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.